بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس دية المرأة وهكذا دية جراحاتها وأطرافها، ثم ذكر الشوكاني رحمه الله الدية في بعض الأعضاء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة، والأمور المذكورة هي العينان والشفتان واليدان والرجلان والبيضتان، وفي الواحدة منهما نصفها. قال: وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب. قال رحمه الله: وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة، فلحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه، وفيه أن في الأنف إذا أوعب جدعه أدية، أوعب أي استوعب، قطع كله، أن في الأنف إذا أوعب جدعه أي قطعه أدية، وفي اللسان وفي الشفتين أدية، وفي البيضتين أدية، وفي الذكر أدية، وفي الصلب أدية، وفي العينين أدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وسبق معنا هذا الحديث كما ذكر الشوكاني، وأنه من حيث إسناده هو مرسل، ولكن تلقاه العلماء بالقبول وحكموا به وصححوا ما جاء فيه. قال: وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، أي بالديه، بالعقل أي بالديه كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وأرنبة الألف الأنف هو ما لان منه، فإن الأنف عبارة عن مار وهو الذي لان منه، وعن عظم. وقضى في العين نصف الدية، والرجل نصف الدية، واليد نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. والمنقلة 15 من الإبل. وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة، وفي إسناد محمد بن راشد، محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم في جماعة وثقه جماعة، وسبق معنا أن هذا الحديث حسن، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، ولم يخرجه ابن ماجه. من طريق محمد بن راشد المكحولي عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وإسناد حسن. قال: وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرا من الإبل لكل إصبع. وهذا الحديث عن ابن عباس أخرجه الترمذي من طريق الحسين بن واقد. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده صحيح أو حسن، للخلاف في الحسين بن واقد، منهم من يصحح له ومنهم من يحسن له، حديثه محتمل. قال: وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى. حديث أبي موسى أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني رحمه الله، من طريق غالب التمار عن مسروق ابن أوس، ويقال له أوس بن مسروق، مسروق بن أوس ويقال له أوس بن مسروق، عن أبي موسى وقد اختلف في هذا الإسناد كثيرا، ذكر الخلاف في الدارقطني في العلل وغيره، في بعض الطرق كطريق ابن ماجه فيها ذكر واسطة حميد بن هلال بين غالب التمار وأوس ابن مسروق، وهذه الطريق التي ذكرناها هنا هي أرجح الطرق، رجحها الدارقطني وغيره، غالب التمار عن أوس ابن مسروق عن أبي موسى، هذا أصح طرقه، ومدار هذه الطريق على أوس ابن مسروق وهو مجهول. قال رحمه الله: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء، إن دية الإصبع عشر، كل الأصابع تستوي، والأسنان خمس، كل الأسنان تستوي. وهذا الحديث إسناده حسن، هو الحديث الذي سبق، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن راشد المكحولي عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب. قال وأخرج أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود, ابن خزيمة في صحيحه وابن الجارود في المنتقى الذي يسمي بعض العلماء بصحيح ابن الجارود. من حديث عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل, والحديث هذا أيضا إسناده حسن. أخرجه أحمد وأهل السنن من طريق حسين المعلم, حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب به, وهذا إسناد حسن. والمراد بالمواضح جمع موضحة, هي الجراحات الموضحة. قال وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه, يعني الخنصر والإبهام سواء. الخنصر أصغر الأصابع والإبهام أكبرها. الخنصر في الطرف الأول والإبهام في الطرف الثاني, وديتهما سواء, هذه وهذه سواء, مع أن الإبهام حاجة الإنسان إليها أكثر, وقد لا تنفع الأصابع الأربع في كثير من الأحوال إذا فقدت الإبهام, ومع ذلك ديتها كدية الخنصر. قال وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء, الثنية والضرس سواء, وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس, وهذا إسناد صحيح. والمراد بالمأمومة الجناية التي بلغت أم الدماغ أو الجلد الرقيق التي عليها, وهذا الثاني هو المشهور أن المأمومة هي التي تبلغ الجلد الرقيق التي على الدماغ, وأما التي تبلغ الدماغ تبلغ أم الدماغ فهي التي تسمى الدامغة. قال وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية. والمراد بالجائفة الجناية التي تبلغ الجوف, وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور. والمراد بالمنقلة التي تنقل العظام من أماكنها, وقد ذهب إلى إيجاب 15 ناقة فيها علي وزيد بن ثابت والعترة والشافعية والحنفية. والمراد بالهاشمة التي تهشم العظم, وقد أخرج الدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة 10 من الإبل, وقد قيل إنه موقوف، لكن لذلك حكم الرفع في المقادير. هذا الأثر لم أره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف، أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي، كذلك أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن موقوف على زيد بن ثابت. والتقدير كما قال الشوكاني تقديره في هذا النوع من الجراحات 10 من الإبل يدل على أن هذا مرفوع، لأن الصحابي ليس له أن يقدر دية من عند نفسه. قال: والمراد بالموضحة التي تبلغ العظم، أي توضحه، ولا تهشم، أي لا تكسر شيئا من العظم، إنما تكشف عنه وتوضحه. وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة، هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره؟ منقلة التي تنقل العظم، والهاشمة التي تهشمه، والموضحة التي توضحه وتكشفه، هل هذه الثلاث خاصة بجراحة الرأس، ما أوضحت عظمة الرأس أو هشمت عظمة الرأس أو نقلت عظمة الرأس، أو هي جراحات مطلقة في سائر الجسد ولو في اليد أو في الرجل؟ سيأتي هذا إن شاء الله. هل هذا الأرش بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره؟ والظاهر أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول. الشوكاني يختار أن هذا عام في الرأس وفي غيره. لماذا؟ لهذه القاعدة التي يستدل بها الأصوليون، عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي إذا لم يفصل مع وجود احتمال بالتفصيل فإنه يشمل العموم. لو كان يريد شيئا خاصا لفصل ولبين الشيء الخاص، فلما لم يفصل بل أطلق كما في هذه الجراحات، قال موضحة وأطلق، لم يقل موضحة في الرأس، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال، أي في مقام يحتمل فيه التفصيل، ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه قول عام، كأنه لفظ عام. وهذه قاعدة عند الفقهاء، أن اللفظ الذي يحتمل عدة معاني ولم يحصل تفصيل في الشرع، أن ذلك اللفظ يدل على كل تلك المعاني، لأنه لو أراد بعضها لفصل، فلما لم يفصل دل على أنه يريدها جميعا. هذه المسألة هي من أوسع مسائل هذا الكتاب، أي كتاب الديات، وهي مسألة دية الأعضاء والجراحات وما يتعلق بذلك. قد ذكر الإمام ابن قدام رحمه الله أن الجراحات التي تصيب الإنسان نوعان، ذكر هذا في أول المجلد 14 صفحة 5، أن الجراحات نوعان، النوع الأول ما يسميه الفقهاء بالشجاج، والشقاق هذه خاصة بجراحات الرأس والوجه، قال شقه أي في وجهه أو في رأسه. والنوع الثاني ما كان في سائر البدن، ثم هذا الذي يكون في سائر البدن ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بقطع عضو من الأعضاء، قطع اليد أو الرجل أو غيره، أو الأنف أيضا قطعه هو من قطع الأعضاء، وإما أن يكون في قطع لحم لا يقطع عضوا لكن يجرحه بشق لحمه بقطعه. وكل هذه من الآدمي تضمن، يضمنها الجاني، سواء كان شقا في الرأس أو الوجه أو كان بقطع عضو من سائر البدن أو كان بقطع لحم من سائر البدن، كله مضمون. وأيضا مما يضمن تفويت المنفعة ولو لم يذهب العضو، كما سيأتي بيانه، أن يفوت عليه منفعة عضو من الأعضاء وإن كان العضو باقيا، كأن يفوت عليه البصر مع بقاء العين، أو يفوت عليه الشم مع بقاء الأنف، أو يفوت عليه الانتفاع بيده فتصير مشلولة لا فائدة فيها مع وجودها، أيضا هذا مما يضمن. فسواء أزال هذا العضو وقطعه أو أذهب منفعته، فإنه كله يضمن. وقبل أن نقرأ تفصيلا في ديات الجراحات والأعضاء، نأخذ قاعدة عامة نافعة في هذا الباب، وهي ديات الأعضاء والجروح. وهذه القاعدة حاصلها أن الأعضاء التي في الإنسان تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما ليس في بدن الإنسان منه إلا واحد، ما ليس في بدن الإنسان منه إلا واحد، كاللسان والأنف والذكر والصلب فهذه فيها الدية كاملة. فيها الدية كاملة، لأنه إذا أتلف هذا العضو الذي ليس في البدن منه إلا واحد يكون أذهب منفعته، فلم يبق له انتفاع بهذا النوع من الأعضاء. فيه الدية كاملة، 100 من الإبل. القسم الثاني من الأعضاء ما كان في البدن منه اثنان، وهذا كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والمنخرين. الأنف سبق النواح شامل لكل المنخرين، المنخرين هما الفتحتان اللتان في الأنف، كل واحد منهم منخر، فالأنف الواحد فيه منخران. وكالمنخرين والشفتين والخصيتين والثديين والأليتين. فهذا فيهما الاثنين الدية، وفي واحد منهما نصف الدية إذا حصل إتلاف لهما معا ففيهما الدية، وإذا حصل إتلاف لأحدهما ففيه نصف الدية. قال ابن قدام رحمه الله قال ولا نعلم فيه مخالفا، أي في هذين القسمين. نعم وجد خلاف في بعض الصور كما سيأتي، لكن في الجملة هذا محل إجماع، ودل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كلها فيها ما سبق ذكره. فإذن هذا كأمر مجمع عليه بين أهل العلم. القسم الثالث ما كان في الجسد منه أربعة، ما كان في البدن منه أربعة، وهذا كأجفان العينين وأهداب العينين، فكل عين لها جفنان، جفن أعلى وجفن أسفل. فهذه في كل جفن منها ربع الدية، وفيها جميعا الدية كلها، وفي اثنين منهما نصف الدية، وفي ثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وهكذا. القسم الرابع ما كان في البدن منه عشر أشياء، وهذا كالأصابع، أصابع اليدين والرجلين. ففي كل إصبع من أصابع اليدين عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين عشر من الإبل، بقي ذكر بعض الفقهاء أن هناك ما كان في البدن منه ثلاثة أشياء، ومثلوا لهذا بالمنخرين مع الحاجز الذي بينهما، قالوا هي ثلاثة، منخر أيمن ومنخر أيسر وحاجز، والأقرب أنهما شيئان فقط ليس ثلاثة أشياء. الحاجز الذي بين المنخرين سيأتي في خلاف منهم من جعل له حكومة ولم يجعل له دية. فهذه الأقسام. بقي هنا فائدة أن هناك شيء من أعضاء الجسد، شيء من أعضاء البدن يزيد مجموعها على الدية، وهي الأسنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل سن 5 من الإبل. فإذا أتلفت جميعا فتزيد على الدية، فإن في كل سن 5 من الإبل، فعشرون سن فيها 100 من الإبل، والفم فيه 28 سن أو 26 سن. وتزيد نعمة البالغ، والذي صغير يكون أقل 28 سن. فالبدن، فالفم فيه أسنان يزيد مجموعها على الدية الكاملة إذا جعلنا في كل سن 5 من الإبل كما في الحديث. وفي خلاف هل إذا أذهبت جميع الأسنان يلزم الدية فقط كاملة 100 من الإبل، أو يلزم في كل سن 5 من الإبل وإن زادت، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله. هذه كقاعدة عامة في باب دية الأعضاء والجراحات. وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذه المسائل التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.